تلي حلقتك بطلاب العلم أن تكون مديرا إداريا ناجحا قادرا على توظيف الموارد البشرية أو الاستغلال الأمثل لعناصر الإنتاج والموارد أو القدرة على فتح المزيد من المجالات والميادين للتسويق أو التطوير أو غير ذلك. إذن يجب أن نعطي كل إنسان ما أبدع فيه وأجمل ما أحسن فيه وما أبدع فيه. أحبتي في الله، لما كان قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ ضعيف وإنها أمانة، لم يقل صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في أبي بكر الصديق، مع أن أبا بكر كان رجلا أسيفا بكاء. لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: مري أباك رضي الله عنها فليصلي بالناس. وعائشة من الذكاء والفطنة بمقام عظيم، فأرادت أن لا يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد يتشاءم الناس به، ولن يكون بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال. فقالت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، يعني سريع الدمعة، سريع التأثر، وربما لا يسمع الناس من كثرة بكائه ونشيجه. فقال صلى الله عليه وسلم: مري أبا بكر فليصلي بالناس، والله إن كنا لصويحبات يوسف. يعني عرف صلى الله عليه وسلم ما الأمر الذي أرادته رضي الله عنها عائشة. ولأن النبي أراد أن يعلن للأمة وهو في نهاية أيامه الأخيرة يودع فيها الدنيا متوجها إلى الرفيق الأعلى، وهو الذي لم ينقطع قلبه ولم ينقطع الوحي عنه طيلة حياته صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث إلى أن مات، كان صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظات الأخيرة يوجه الأمة أجمع ليعلموا علما يراه الأعمى ويسمعه الأصم ويعلمه الصغير قبل الكبير ويدركه القاصي والداني، أن أبا بكر هو الخليفة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وقال في الفتحات أو الخوخات التي تؤدي إلى المسجد: سدوا كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه. لماذا تغلق جميع الأبواب الصغيرة أو المنافذ الصغيرة التي تؤدي من البيوت إلى المساجد إلا ذلك المنفذ الذي من بيت أبي بكر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب واضح: لأن أبا بكر سيكون هو الخليفة من بعد رسول الله، وأن الخليفة يجب أن يكون في الديوان ومركز قيادة الدولة ومركز القيادة والسيطرة ومكان وزارة الإعلام والمالية والعدل والدفاع والجهاد وكل مكان، وهو المسجد آنذاك. كان الإعلام من المسجد والبيان من المسجد والمراسم والاستقبال في المسجد والمالية وجمع الأموال في المسجد، بل ربط ثمامة بن أثال في المسجد وأنشد الشعر في المسجد واستعرض الحبش بالحراب في المسجد. كان المسجد هو ديوان القيادة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة أن كل المنافذ إلا الأبواب الرئيسية التي يدخل منها عامة المصلون أما المنافذ الخاصة فلا يبقى إلا المنفذ الخاص من بيت أبي بكر إلى المسجد، لأنه هو القائد الذي سيصلي بالأمة وينادي ويدعو الأمة ويخطب فيها ويتكلم. معلوم أن ذلك فيه إشارة بل تأكيد بل جزم بل قطع يقيني أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا لما مرض صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن أو أن يقول قائل: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني كان صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا إلى أمة محمد من بعده أن الخليفة بعده هو أبو بكر، ثم قال بعد ذلك: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وفي معركة خيبر قال صلى الله عليه وسلم، وهذا وجه آخر ودليل آخر على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع النفوس بحسب قدراتها وبحسب طاقاتها. ومن هنا أيضا هذا خطاب لنا نحن أن لا نكلف الناس فوق ما يطيقون. إن ربنا الذي خلقنا صاحب الحقوق العظيمة علينا عز وجل يقبل منا وسعنا وقدرتنا وطاقتنا، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لينفق ذو سعة من سعته. فإذا كان ربنا ذو الأفضال والنعم يقبل منا طاقتنا فلنقبل من الأمة طاقتها، ولندعو الناس أن يقدموا ما يستطيعون. ولذا فإن من الظلم في الخطاب يوم أن نكلف الناس ونقول إنكم أنتم مسؤولون أمام الله، لماذا لم تحرر فلسطين حتى الآن؟ يا أخي أنا لا تحاسبني، قل لي أنني مسؤول للدعاء، مسؤول بالبذل، لكن تحملني شيئا لن يحاسبني الله عليه يوم القيامة، وتقول والله إنك مسؤول أمام الله، لماذا لم يخرج الأمريكان من العراق حتى هذه اللحظة؟ أنت مسؤول أمام الله، لماذا لم تخرج إثيوبيا من الصومال حتى الآن؟ أنت مسؤول أمام الله، لماذا لم تخرج الشيوعية أو الروس من الشيشان؟ أنت مسؤول؟ هذا في الحقيقة أننا نكلف الناس فوق ما شرع الله عز وجل. فإذا كان ربنا لا يحاسبنا إلا في حدود طاقتنا، هذا لا يعني أن نبخل أو لا نلتفت أو لا نهتم بأمور المسلمين، فلنفعل ما بوسعنا في ظل الضوابط وتحقيق المصالح ودفع المفاسد، لكن أن نشحن من أمامنا بخطابنا في سمعه وفي حاله وفي مشاعره ليشعر بالحرج، وأن الدنيا أصبحت ملتهبة حوله، وأن لا مجال أن يتمتع بطعام ولا شراب ولا نكاح، وأنه لا حق له أن يضحك ولا أن يبتسم ولا أن يتزوج ولا أن يسعد ولا أن يحل أو يمزح مع أهله وزوجه وولده، من أجل أن نقول هكذا الأمة وإلا فإنك مقصر لا تعنى بشأن الأمة؟ الجواب ليس بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أبا ذر قائدا، ولم يجعله إماما ولا أميرا، لأنه راعى حاله، لكن في المقابل لما أراد أن يعقد لواء وأن يرفع راية قال لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأصبح الناس يدوكون ليلتهم أي يخوضون. فلما أصبح الناس غدوا يعني جاءوا من الصباح، هذه شهادة، من هو هذا الذي يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله؟ كل يتمنى أن يكون هو صاحب هذه الراية حتى يفوز بهذا الوسام أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبونه. فلما تجمع الناس قال صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا يا رسول الله هو يشتكي عينه، فبعثوا إليه فجاء علي و جثم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجهه وعينه وما بها من الألم أو السقم أو الأذى، فبصق صلى الله عليه وسلم في وجه علي وعينه ثم دعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، ثم أعطاه الراية. رواه البخاري ومسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس كل ويتعامل مع النفوس كل بحسب طاقته وكل بحسب قدرته، وهذا كما قلت يجعلنا نطلب من الناس ما يطيقون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو الذي يحض على البذل والإنفاق والصدقة والصلة، قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني أنفق بالقدر الذي يحقق بمجموعه من جميع المنفقين غرضا في رفع الكارثة، في دفع المصيبة، في دفع النازلة، ولكن ليس بالقدر الذي يضيع أولادك من بعدك. كذلك خطابك لي وخطابي لك بالقدر الذي يشحذ همتي لفعل ما نطيق ونستطيع، ولكن أن تحملني ما لا أطيق فهذا مما لا يسألني الله عنه يوم القيامة. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد لقي ربه والدنيا لا تزال مليئة بالشرك والمشركين، ومات أبو بكر الصديق رضي الله عنه والدنيا لا تزال مليئة وفيها من الكنائس والبيع الكثير، وكذلك عمر رضي الله عنهم. إذن ستقوم القيامة وستقوم الساعة، واليهود يهود والنصارى نصارى والرافضة رافضة والسنة سنة، فلا تذهب نفسك حسرات ولا تعذب نفسك، ولكن اجتهد في الدعوة، فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. حينما نتعامل مع النفوس بإدراك طاقاتها وقدراتها، فإننا نقبل من كل طاقته ووسعه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الصدقة كان بعضهم يجيء بحمل البعير والجمل، وكان بعضهم يجيء بحفنة ملء الكف من الطعام، فكان يدعو لهذا ولهذا. أما المنافقون فإنهم لما رأوا بعض الصحابة جاءوا بما استطاعوا وما يقدرون عليه من الصدقة ملء أيديهم من الطعام، قال المنافقون إن الله غني عن حفنة هذا وصدقته. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. إذن نحن نتعلم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخاطب النفوس موجهين لها بما تبدع فيه، أما أن نوجه النفس بما لا تبدع فيه. مثلا أنا عندي طلاب قد أبدعوا في الأحكام الشرعية والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية وفي القراءات ووجوهها، ثم أقول إن الأمة بحاجة إلى إدراك أسرار الهندسة النووية والمعادلات الفيزيائية والتخصصات الدقيقة، وإنكم آثمون إذا لم تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. يا أخي، ليس كل الناس يستطيعون أن يكونوا فقهاء أو مهندسين أو أن يكونوا معلمي أو يعني أساتذة رياضيات أو علماء فلك. كل يقبل منه أجمل ما يبدعه وأفضل ما يستطيعه وأحسن ما يقدر عليه. ومن هنا كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله يقول في أحد برامجه، قال: كان إذا ذكر الجذر التكعيبي أغلقت الدنيا في وجهي. ما أعرف وش الجذر التكعيبي، وليس بالضرورة، هناك أمور لن يسألنا الله عز وجل أن نكون قد ألممنا بها كلها، لكن أن نتوجه إلى خير ما نبدع. فإن كنت بارعا في الخطابة فهاك المنبر، إن كنت بارعا في القيادة فهاك القيادة، إن كنت بارعا في هذا المجال فأعطنا قدرتك. أما أن نوجه كل الأمة إلى اتجاه واحد فهذا هدر للطاقات وقتل للمواهب وتجاهل للعطاءات. النبي صلى الله عليه وسلم على نحو هذا التعامل تجاه النفوس وجه خالد بن الوليد مستدلا بتاريخه العسكري في غزوة أحد، وجعله من قواد المسلمين في الفتح الإسلامي، وسماه سيف الله المسلول. لما كان معاذ بن جبل دقيق الفهم في فروق المسائل الفقهية وجهه إلى طلب العلم، فكان معاذ فقيها في الحلال والحرام فأرسله قاضيا ومفقها وأميرا. أما حسان بن ثابت لم يعرف له تاريخ في القيادة الحربية العسكرية، ولم يكن له تاريخ في التدبير الإداري، ولكن كان شاعرا لسانه إذا ولي أحدا يفريه فريا. فكان صلى الله عليه وسلم يجعل موهبته من الصواريخ الحارقة الملتهبة التي تؤذي المشركين وتفت من عضدهم وفي عزائمهم وترفع وتلهب حماس المؤمنين في جهادهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما ذكره أو رواه الإمام مسلم، يقول لحسان: أهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق النبل. هجاؤك يا حسان أشد من رشق النبل. فقال حسان رضي الله عنه: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب، ويشير إلى لسانه، يقول: خلاص اتركوا القضية لي، آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب. ثم قال: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لأفرينهم بلسان فري الأديم، لأفرينهم بلسان فري الأديم. فقال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وفي رواية للبخاري: أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. أما منهجه صلى الله عليه وسلم مع الناس حال أخطائهم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ من الذي يريد من نفسه عصمة لا زلل معها؟ من هو الذي يريد من الناس؟ إذا أنت لم تصبر مرارا على الأذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة أو مجانبه. لا بد أن نتعامل مع الناس كما الناس، بأخطائهم بسيئاتهم بحسناتهم بإيجابياتهم بسلبياتهم. لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم طبائع لست تحصيها ولا شان، هذا كريم وهذا حليم وهذا سريع الغضب وهذا يعطي وهذا بخيل وهذا شحيح وهذا يسيء الظن وهذا رجل يحسن الظن، يتباين الناس. فالذي يصبر على أذى الناس ويعرف مقاييس التعامل معهم ودرجات الاختلاف في أخلاقهم وفي أنفسهم هو الذي يعيش سعيدا. أما الذي يجعل له خطا واحدا مع الناس كلهم، من كان الناس كلهم عنده سواء فليس لعلته دواء. الناس ليسوا طبعا واحدا، لازم نتعامل مع الناس، هذا صغير يحتاج إلى رفق، وهذا كبير يحتاج إلى إجلال، وهذا نظير يحتاج إلى معاملة وإكرام، وهذا يحتاج إلى كذا، وهذا يحتاج إلى غير ذلك. فكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدا أخطأ لم يجعل هذا الخطأ قضية القضايا وتقوم الدنيا لأجل هذا الخطأ ثم لا تقعد. والله إن من الأخطاء ما وقع في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ثم نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعالجه بالرفق واللين والحكمة، ولو وقع في زمننا هذا لرأينا ألوان السباب والشتائم وألوان الغيبة والنميمة وهدر الحقوق وإسقاطها. رأى صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد، رجل تنخم فبصق في قبلة المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام أو ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. رواه مسلم. وقوله على يساره وتحت قدمه، كان طرف المسجد ترابا وتدفن وليست تلقاء وجه المصلي قبالة أو في قيامه بين يدي ربه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من إذا صلوا رفعوا أبصارهم هكذا إلى السماء، فوجههم صلى الله عليه وسلم دون أن يسمي أحدا، ولن يخفاه من هو الذي فعل ذلك، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يوجهنا وأن يعامل النفوس حال الأخطاء، أن المقصود هو الإصلاح وليس المقصود هو التعيير. وهناك رسالة جميلة صغيرة مفيدة اسمها الفرق بين النصيحة والتعيير، الفرق بين النصيحة والتعيير، هذه لابن رجب الحنبلي، اقرؤوها يا أخي يا أحبة، واحفظوا ما فيها ففيها من الآداب والمنافع الشيء الكثير. كان صلى الله عليه وسلم مولعا بالإصلاح، ناصحا محبا حريصا على ستر المنصوح. بعض الناس لا تحلو له النصيحة إلا في هتك الأستار وفضح الأسرار ونشر الأخبار، لكن الذي يريد وجه الله ينصح مع الستر، والمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يهتك ويعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم من فعل بعض الصحابة من يرفع بصره إلى السماء قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ ثم قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يفتح المجال للعذر والإعذار، ما وجد إلى ذلك سبيلا. يعني ربما كان في نفسك على أحد شيء، لا تقل أسأل الله أن أكشف حقيقته على أسوأ ما ظننت أنا، ولكن قل اللهم اجعل عذره على أحسن ما يحتمله المحتمل. على سبيل المثال، أنت رجل هيئة وجاءك بلاغ إنه هذا البيت فيه معاصي وفيه وفيه ما فيه، أنت تخرج وتقول اللهم اجعله بلاغا كاذبا، اللهم لا تجعله أمرا حقيقيا، لا تخرج وأن تقول اللهم اجعلني أجدهم عراة بعضهم فوق بعض، فكأنك تدعو وتتمنى أن ترى الله يعصى بالكبائر. فأن تجعل في نفسك الأمنية أن لا تتحقق الخطيئة، وأن لا تقع الفاحشة، وأن لا يقع الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لنا أروع الأمثلة في الإعذار وقبول العذر. في البخاري رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين. حاطب بن أبي بلتعة من هو؟ صحابي بدري أرسل رسالة مع امرأة مشركة إلى المشركين. ماذا يوجد في هذا الكتاب؟ رسالة فيها خبر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم وتوجهه لفتح مكة. فذهب الثلاثة، علي بن أبي طالب وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام، فأدرك المرأة في المكان الذي حدده صلى الله عليه وسلم. فلما أمسك بالمرأة قالوا لها: أخرجي الكتاب، وين الرسالة اللي معك؟ قالت: أي رسالة؟ ما معي رسالة. قالوا: لا تخرجين الكتاب أو لننزعن الثياب. فأخرجت الكتاب من قرنها وعادوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرئ الكتاب وإذ فيه إشاعة سر النبي والدعوة لقريش أن تستعد لهذا الخبر وما تضمنه الكتاب من قدوم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا، قال: يا رسول الله، لقد نافق، والله دعني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن اتوني به. فجيء بحاطب الصحابي البدري الذي أرسل هذه الرسالة الخطيرة التي تعتبر خيانة للدولة الإسلامية العظمى ولإمام المسلمين الأعظم، وتتضمن الاستعداد المضاد من قبل قريش لمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم لتعبئة قواتها العسكرية بأقصى طاقاتها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ دعونا نستفسر، خلونا نسأل، ما نحكم على الإنسان قبل أن نعرف، لعل له عذرا وأنت تلومه، فلنعرف تفاصيل القضية. والإنسان يجب أن يعذر ويلتمس الأعذار. كان أحد القضاة فيما مضى عنده زوجة عاقلة، وكانت تقول: كم في السجن من المظلومين؟ وكان يقول لها: لا، ما في السجن إلا من يستحق العقوبة. وكانت تقول: لا، كم في السجن من المظلومين؟ فيقول: لا، ليس في السجن إلا من يستحق العقوبة. فأنا سأخرج عن قصة حاطب للفائدة في هذه المداخلة. فذات يوم اشترى هذا القاضي بقرة، ولكنها لم تكن بقرة هينة لينة لمن يحلبها. فلما رأى هذا القاضي أنه كلما جاء ليحلبها ضربت بذيلها كالصوت حتى يبتعد الحالب، فلم يجد بد من أن يربط ذنبها في رأسها. سواه أنت الأريل، جعل الذنب هكذا. ثم جاء ليحلب، فكلما أراد أن يحلب رمحت أو رفست برجلها حتى ينكفئ الإناء، فكان لابد أن يربط قدميها. مع طول معالجة القاضي لهذه البقرة التي يريد أن يحلبها، احتاج أجلكم الله أن يتبول، فانصرف قليلا عن البقرة ونزع لباسه حتى يتبول. فأقبلت المرأة عليه، قالت: وفضيحتاه، أنت القاضي وتهم بالبقرة وتربط ذيلها في رأسها وتربط قدميها حتى تتحرك لتفعل بها الفاحشة؟ قالت قال القاضي: لا والله، إنما كلما أردت أن أحلبها لسعتني بذيلها وتحركت فكفأت القدر، ثم احتجت أن أتبول في هذه اللحظة وكان وقت خروجك. قالت: إذن كم في السجن من المظلومين؟ قال: صدقت. الأمور لا تحمل على أول مشهد ولا تفسر على أول لحظة. وكم من إنسان ظلم وتكلم الناس في عرضه وكثر فيه القيل، كما كان الكلام في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، سقط لا عقد لها لما نزلت لي تقضي حاجتها، فتحرك الجيش وكانت خفيفة لم يبني عليها اللحم، فرحل الهودج على ناقتها وأثيرت ناقتها وذهبت، يعني تحركت ناقة عائشة والهودج على الناقة، ولكن عائشة ليست في الهودج، كانت في قضاء حاجتها. فسار الجيش وعائشة عادت فقدت عقدا لها، فلما عادت إذ بالجيش قد أبعد عنها. قالت: لا حول ولا قوة إلا بالله. فجاء الصحابي الجليل رضوان الله عليه، صفوان بن المعطل السلمي، ولما عرفها قبل أن يضرب الحجاب قال: زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاقشعر بدنه إجلالا لحرمتها وهيبتها ومكانتها، فما كان منه إلا أن أناخ راحلته وأبعد أو تقدم عند رأس الناقة حتى ركبت عائشة وشرف بخدمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يتابع المسير حتى وصل إلى مكان الجيش، فاستغلها المنافقون لما رأوا عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي متأخرة بعد مسير الجيش في الليل ومع صفوان بن المعطل وليس معهما أحد. قال المنافقون: إن عائشة وقعت في الفاحشة. وهذا للأسف ما يعتقده بعض الرافضة. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وأشغل الجيش بالمسير حتى وصل المدينة، وتكلم من تكلم وشاع أمر الإفك: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم. اقرأوا الآيات. حتى نزلت براءة عائشة من فوق سبع سماوات. وهذا درس لنا أن لا نتعجل. أحدنا يقرأ خبر في الإنترنت فيرويه في كل المجالس بلسان واحد إلى 40 أذن، وهذه الآذان ترويه إلى 80 أذن أخرى، والثمانون يرويها إلى ما بعده ومن بعده ومن يليه، فيبتلى هذا المسلم بأكذوبة نشرت في موقع أو في مكان لا حقيقة لهذا الأمر. طيب، أنت جئت وقلت لهذا الإنسان: اسمح لي والله لقد اغتبتك، لكن الباقين وينهم علشان يستسمحون؟ الذين نقلوا القيل والقال والشايع والكلام. هل الحال نحن خرجنا عن الموضوع قليلا من أجل أن نتعلم درسا أو نتذكر درسا مهما، وهو أن لا نعجل بالقالة ولا نعجل في قبول الأمور بلا أدلة؟ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم، يعني بإخوانهم، وجعل الإخوان محل النفس وعبر بالنفس عن الإخوان في هذه الآية لعظم حقوق الأخوة، وألا يقبل أحد منا في أخيه المسلم قولا. النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بحاطب بن أبي بلتعة البدري الأنصاري يتمنى، أراد أن يسمع شيئا يكون عذر لحاطب، معاذ الله أن يكون في بدر من يرتكب الخيانة العظمى. فقال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، علمت أنك تصبح قريشا أو تمسيهم، وأردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس واحد من أصحابك إلا له من عشيرته ما يدفع به عن أهله وماله. إذا حاطب لم يرسل هذه الرسالة بغضا في النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حبا في الكفار والكفر، ولا بغضا في الإسلام والملة، وإنما تأولا فاسدا خاطئا، أراد أن يحفظ ماله بهذه الرسالة معتقدا أن الله مؤيد النبي، وأن الملائكة تتنزل على مع جيش المسلمين فتقاتل، وأن النصر حليف المسلمين بلا شك ولا ريب. إذن لا يضر أن أرسل رسالة وتكون النتيجة لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون حاطب قد حفظ ماله وأهله، كان متأولا. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق حاطب، لا تقول إلا خيرا. يعني إنسان قدم عذر، نحن نقبل العذر. إنسان اعتذر، نحن نقبل عذر. يعني إنسان يقول: والله ما أردت بك السوء، تقول: إلا أنت أصلا ما تبي إلا الأذية. إنسان يقول: والله ما كان في نفسي لك إلا التقدير، تقول: لا أنت ما في نفسك إلا الاحتقار. فلنقبل ظاهر القول، وهي من القواعد التي تجعل الإنسان في سعادة. والله يا أحبتي، خاصة من تولى أمور القيادة والإدارة والمسؤولية، فإن مما يعينه على النجاح أن لا يقبل النميمة والوشاية والتقارير السرية، بل عليه أن يقبل الأمور بظاهرها، وأن لا يدين أحدا إلا بالبينة والدليل، والبينة على المدعي. وإذا كان في العذر إمكان فلنعذر عباد الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل تأويل أو قبل عذر حاطب، ولم يجعله ردة يكفر بها حاطب، مع أنها في ظاهرها ضرب من الموالاة، وموالاة الكفار كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهكذا توقع عمر بن الخطاب وأراد أن يضرب عنقه. عمر قال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني لأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا درس ثاني في القصة، هو أننا في التعامل مع النفوس أن نذكر النفوس وأن نذكر لها أجمل ما نعرف من ماضيها، لا أن نكون كما قال الشاعر: ومن يغترب عن قومه لم يزل يرى مصارع أقوام مجرا ومسحبا، وتدفن منه الصالحات وإن يسئ يكن ما أساء النار في رأس كبكبا. أو قول الآخر: والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل. لا، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النفوس أن يذكر للنفوس محاسنها ومواقفها الطيبة. فقال صلى الله عليه وسلم ردا على كلام عمر، قال: يا عمر، إن حاطبا شهد بدرا. هذا رجل شهد بدر، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فدمعت عيون عمر رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم حريص أن يوجه في اللحظة والوقت والساعة، ولذلك من المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يعني لو فعل أحد الصحابة فعلا محرما بين يدي رسول الله، لا يتصور أن النبي يسكت عن البيان في حكم التحريم، بل لا بد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة وفي هذه الساعة. لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فإذا كان الاحتجاج بأمر فعل بين يدي رسول الله ولم ينكر صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على الجواز، ودل ذلك على التخفيف، وعدم إنكار النبي أو بيان التحريم دليل على أن ذلك ليس محرما حرمه الله ورسوله، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. أقول أحبتي في الله، إن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع النفوس رائع جميل جدا، لو أننا اجتهدنا في دقيق التأسي وشريف الاقتداء بنهجه الشريف الذي تحيطه الرحمة ويضبطه الرفق ويحكمه النصح والشفقة، لوجدنا أن كثيرا من المعضلات والمشكلات ما نحتاج أن تتفاقم، بل لا تصل كثير من القضايا للمحاكم، بل لا تبلغ بعض العلاقات حد التدابر بعد القطيعة، وإنما تحل بأهول الأسباب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان ينزغ بين المؤمنين ويعظم صغائر الأمور في النفوس حتى يحدث بينها القطيعة والمدابرة والعداوة. النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في التعامل مع النفوس أن يعطي الفرصة، كما مر بنا في قضية حاطب، وبالمناسبة قصة حاطب بن أبي بلتعة هي من أعظم الحجج لرد شبهات الذين انزلقوا في تكفير المسلمين واستباحوا دماءهم أو انخرطوا في خلايا يظنون أنهم يتقربون إلى ما يرجونه وهم في أبعد الأحوال عما يقصدونه. ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه. لاحظ أن مزلق التكفير الذي به وقع كثير ممن انحرفوا وظلوا عن الطريق في هذا الغلو والتطرف، وأنا أقول هذا المسلك يجب ألا تأخذنا فيه مجاملة في كشفه وبيان شبهاته ودحض أوهامه، كذلك التطرف في الجانب الآخر وهو تطرف التغريب وتطرف إبعاد الأمة عن الثوابت وجرها إلى منزلقات الفساد الأخلاقي والدعوة إلى ما يسمى بالليبرالية والانفتاح والتحرر والتفلت من الضوابط الشرعية، أيضا ذاك تطرف من نوع آخر، إلى درجة أن إذا كان التطرف الأول كما مر قبل أيام في البرنامج في القناة الأولى في التلفزيون السعودي، يقول أحدهم كنا نريد أن نجر أمريكا لتدخل علينا هنا، فبدلا من أن يكون احتلال أمريكا في العراق أن يكون احتلال أمريكا في الرياض والمنطقة الشرقية ومكة والمدينة. ونسأل الله أن يكفيناهم بما يشاء، وإنه هو السميع العليم، وندرأ بالله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم، والله حافظ هذه البلاد برحمته سبحانه، إلا إذا أحدثنا داخل بلادنا سببا يجعل أعداءنا يجثمون على صدورنا فلن نكون أكرم على الله من غيرنا. ليس بيننا وبين الله نسب، نحن ما نخشى من عدو يحتلنا من الخارج، لكن نخشى من طوابير في الداخل تستدرج أعداءنا لكي يتمرغ يتربعوا على صدورنا وعلى مجتمعاتنا. فأقول نفس الانحراف في الغلو والتطرف والتكفير يقابل الانحراف في الغلو والتغريب ودعاوى التفلت مع شيء من الشبهات التي يروج لها. لاحظوا قضية حاطب، لو أردنا أن نجعل ضوابط التكفير أمام هذه الحادثة لأيقنا أنه لا يمكن أن يكفر أحد إلا بهذه الثلاثة الضوابط. الأول العلم المنافي للجهل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا، استفسر منه. الثاني الاختيار المنافي للإكراه والإجبار، ما أحد أجبرك أو وضع السيف والمسدس على رأسك حتى ترسل. الضابط الثالث القصد المنافي للتأويل، فحاطب يعلم ولا يجهل، ومختار وليس بمكره، لكنه رضي الله عنه تخلف عنه الشرط الثالث وهو التأويل، كان متأولا ولم يكن قاصدا نصرة الكفر على الإسلام أو موالاة الكافرين على المؤمنين أو إظهار دين المشركين على دين المسلمين، فكان ذلك عاذرا له أن يصدق في حكم التكفير أو أن يحبط عمله، بل أثبت له ما سلف من العمل، وقال صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا. ومعلوم أن المشرك لو أشرك لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له ما سلف من عمله وجهاده دل على أنه لم يكفره بفعله، مع أن هذا الفعل فيه موالاة للكافرين وفيه مظاهرة، إلا أن الفعل تخلف فيه شرط واحد وهو القصد دون التأويل، فكان حاطب متأولا ولم يكن قاصدا. لو طبقت هذه المعايير في أذهان كثير ممن يتحمسون لتكفير المسلمين لا تكاد تكفر إلا من تبين كفره واضحا جليا، وليس كما يقول بعض المساكين بعض الصحفيين الله يصلح قلبه مع سادسة ابتدائي ليلي دور ثاني ما أفلح وجاء يكتب في الصحافة ويقول يجب أن نغلق باب التكفير جملة وتفصيلا. يا حبيبي التكفير حكم لله ورسوله، الله عز وجل قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكاما يتعلق بها الكفر، والله قبل ذلك ومع ذلك بيّن أحكاما تعلق بها الكفر. نحن نأتي بدعوى أننا نريد الانفتاح أو تحت ما يسمى بالليبرالية، ونحن لا نتهم أحدا نقول فلان ليبرالي، لكن فلان يقول الليبرالية شرف لا أدعيه، شرف لا أستحقه، فلا تجزعن من سنة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، أنت اخترت هذا لنفسك. فمسألة التكفير لو أعملنا ضوابطها وشروطها وتحققنا من انتفاء الموانع وتحقق الشروط لا تكاد تكفر أحد. ثم إذا فعل أحد أو قال فعلا أو قولا لا يحتمل إلا الكفر، فالذي يحكم بكفره هو نائب ولي الأمر في الحكم والقضاء وليس عامة الناس فيما يترتب عليه من الجزاء والعقوبة. ولا تقول لي والله نائب ولي الأمر على ما قال بعض الناس لما قيل والله هذه فتوى سماحة المفتي، قال أنا ما أعترف بالمفتي. طيب معليش ما تعترف بالمفتي، أنا بضرب لك مثال بسيط. لو أن أختك الشقيقة تزوجها رجل بخيل بطاش غشوم ظلوم ويضربها ويؤذيها، فرفع أمرها إلى القاضي فحكم القاضي بالفسخ والتفريق بين هذا الرجل وبين أختك، أليس هذا حكما شرعيا يقضي بانقطاع العلاقة الزوجية بين هذه البنت وبين زوجها، أو هذه المرأة وبين زوجها؟ الجواب نعم. طيب وش رأيك لو أن زوجها ذهب إلى أحد الشيوخ وقابل في الطريق أو إلى أحد من لا يعترف بالقضاء ولا بالقضاة ولا بمجلس القضاء ولا بالمفتي، وقال والله في قصة كذا 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 صار كذا والقاضي فسخ زوجتي مني، قال لا يهمك ليس بصحيح، هذا فسخ لا يصح، بل لا تزال العلاقة الزوجية قائمة وزوجتك لا تزال في عصمتك، وفسخ القاضي لها فسخ باطل. فجاء زوجها وفتح الباب في الليل وسحبها بيدها وطلع وياها، ايش موقفك؟ تقول والله نحن ما نعترف بالقاضي، ما دام افتاه شيخ ثاني الحمد لله، اجعل اختك تذهب معه وتنام معه وتنجب سفاحا معه لوجود من افتى بذلك. تقول لا، انا عندي صك من القاضي، قال حكمت بفسخ الزوجية بين فلان وزوجته. فأنت تحتج في موضوع أختك وفسخ زوجها وفسخ النكاح بينهما بحكم القاضي الذي ينوب عن ولي الأمر، لكن فتوى المفتي الذي ينوب عن ولي الأمر ما تقبلها؟ إذا صار هناك هوى، المسألة غير مضطردة. إذا كان الأمر وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم؟ لا. إذا حتى الذي يدعي أنه والله لا أقبل حكم فلان هذا مو بصحيح، حينما يقول لك من والله ولي الأمر مسألة الفتوى والقضاء فأنت ملزم. ولذلك تجد المفتي إذا رفع إليه رجل وقال والله إنني طلقت زوجتي ثلاثا عند القاضي وصدر بذلك صك، فيا سماحة المفتي أريد أن تعود زوجتي لي، لقد طلقتها في حيض، وبعض أهل العلم يرى أن طلاق الحائض لا يقع. يقول المفتي ارجع للقاضي حتى ينقض حكمه ثم أنا أنظر في الأمر لأعطيك الفتوى. أما أن نجعل الأمور هكذا لا تقبل إلا من فلان، وأما فلان وعلان ممن لا تحبهم أو لا يروقون لك فإنك لا تعمل بفتواهم. لا، بكيفك أن تحب القاضي ولا تكرهه، تحب المفتي أو لا تحبه، هذه مسألة. نحن نحب علماءنا ونحب ولاة أمورنا وندعو لهم ولا ندعي لهم العصمة ونناصحهم، ومن أخطأ كتبنا له ونستمع منه ويبين ونبين، وهذا شأن المؤمنين. لكن أن الإنسان حينما لا يروق له أمر تقول له والله يا أخي، يقول لك العلماء وولاة الأمر والعقلاء لا تذهب للعراق، ليس في مصلحتك ولا مصلحة بلدك ولا مصلحة أمنك، في الوقت الذي نقول لك لا يلزم أن من ذهب إلى العراق يكفر أبدا، لا يلزم أن من ذهب العراق يرى كفر ولي الأمر أبدا، لا يلزم أن من ذهب إلى العراق عند هذه المسائل، لا يعني أنك تنهى عن شيء أن تجعل اللوازم الأخرى التي لا تتحقق بدقة أو بالالتزام أو باللازم الشرعي منطبقة عليها أبدا، لا. لكن هنا مصلحة ولي الأمر يمنعك من ذلك، تقول لك لا والله، اجمعوا مجلس الوزراء وقيادة القوات البحرية والبرية والجوية وخفر السواحل وسلاح الحدود وتعالوا أقنعوني ليش ما نذهب للعراق. هذا مو منطق يا أخي. قال لك عدد من العلماء المعتبرين نواب ولي الأمر في هذا الباب لا تذهب. اسمع واطع يا أخي، هو لازم كل قضية يصدر فيها فتوى وبيان من مجلس القضاء أو من أهل العلم أو من ولي الأمر إلا أن نقنعك، وإذا لم تقتنع فكل هؤلاء ما تعبر فيهم؟ الجواب لا. صحيح أنك لو خالفت وذهبت لا يلزم من ذهابك أنك ترى التكفير أو ترى الخروج على ولي الأمر، معاذ الله أن نلبسك شيئا لم تعتقده، لكن نقول اسمع وانتبه والتفت وافهم. بل قال لي أحد الفضلاء قبل أمس، قبل أمس كان عندي شديد الصلة بالحزب الإسلامي والجيش الإسلامي وكتائب العشرين وحارث الظاهري ومجموعة، قال والله لقد قتلت القاعدة من أئمة المساجد 130 رجل، من لم يدخل تحت بيعتها والسمع والطاعة لها استبيح دمه وقتل. طيب يا حبيبي يا ولدي، نقول لك لا تذهب وتروح وتعاند، ثم لا ندري مخابرات سورية تمسكك وتعرض فدية $50,000 على رأسك، ولا البشمرقة تأخذك وتسلمك للأمريكان وترسل إلى غوانتانامو، وإلا تذهب في راية عمية. يعني شبابنا بحاجة إلى أن يعرفوا من قصة حاطب بن أبي بلتعة وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير الكثير، حتى نتعلم ونفقه ونعلم ونعمل. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يحب أن يسمع العذر ويفتح باب الإعذار، فعن عباد بن شرحبيل رضي الله عنه قال قدمت مع عمومتي المدينة فدخلت حائطا من حيطانها ففرقت من سنبله، يعني أكل، فجاء صاحب الحائط فضربه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعديه عليه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل فجاءوا به، قال ما حملك على هذا؟ يعني ليش ضربت هذا الرجل؟ ليش ضربت عباد بن شرحبيل؟ فقال صاحب البستان يا رسول الله، دخل بستاني وأخذ يأكل من سنبله. فقال صلى الله عليه وسلم ما علمته إذ كان جاهلا ولا أطعمته إذ كان جائعا. يعني لن تبي اللي علمته يوم شفته جاهل، ولا تبي اللي أطعمته يوم شفته جائع. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، والوسق هو 60 صاع. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم من هديه في التعامل مع النفوس أن الإنسان إذا غلبته نفسه الأمارة بالسوء ما نأتي إن نكمل الناقص، يعني الشيطان غلبه ونجي نحن يعني نقف مع الشيطان فوقه، لا، بل نحاول أن نعيد إلى الجادة حتى لا يصرعه الشيطان مرة أخرى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي بشارب خمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اضربوه، يعني حد الخمر حد الشارب، قال فمن الضارب بيده وبنعله، فقال بعض القوم أخزاك الله، فقال صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم. خلاص يا أخي أخذ الحد الشرعي، تقعد تروح تشهر به إلا لازم توزع عنها بلوتوث ورسائل وفاكسات ونت ومواقع وإلا لازم تفرح به عند الله وخلقه؟ لا يا أخي ما يليق هذا. أخذ حده الشرعي، أرحم الراحمين الذي شرع أن يجلد هو الذي شرع أن يستر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ستير يحب الستر، من ستر مسلما ستره الله. وفي رواية أخرى لما ضرب قال رجل أخزاه الله: ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، فإني ما علمته يحب الله إلا يحب الله ورسوله. يعني شفتوا هذا اللي يشرب الخمر، ترى والله إنه يحب الله ورسوله بس زلت به القدم. وهذا من باب حسن الظن في المسلمين. يا أخي تجد الإنسان في جيبه بكت وتلقى في جيبه سبحة فيها 100 حبة قبله يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ومعناه اللي دخن ما يعرف يسبح. تسبيحه سيكون يوما ما طريقه إلى ترك التدخين. ستجد هذا الإنسان الذي وقع في هذه الزلة هو الذي يبني هذا المسجد، وهو الذي يتبرع لك، وهو الذي يعطيك، وهو الذي يبذل لك. فاصبر وارفق. يقال إن رجل ذهب إلى أحد التجار في قريته في جهة بلاد الشام، فكان ذلك التاجر لا يقابل أحد، مشغول بتجارته. فجاء رجل من الطيبين قال: والله نحن عندنا قرية كثر فيها الشر، وحتى نكافح في الخير لا بد أن نبني مسجد ونذهب لهذا التاجر. من يتجرأ يطلب موعد من التاجر؟ يمكن يطلب موعد وكيل وزارة، وزير، رئيس شركة، لكن واحد مسكين على قد حاله يطلب موعد من هذا الملياردير ومن هذا الرجل الكبير؟ صعبة. فجاء استعان بالله، طرق الباب، فتح أحد الخدم: من تريد؟ قال: أريد فلان. قال: أنت تريد فلان؟ أنت وجهك تبي فلان؟ قال: يا أخي بقابل. فأخبروا مدير القصر، ومدير القصر بلغ فلان، وفلان بلغ فلان. قال: لا بأس. فلما دخل عليه